قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما زلنا مع نداء الإيمان، مع نداء الرحمن جل وعلا لعباده المؤمنين، وما زلنا مع النداء 26 من نداءات ربنا تبارك وتعالى في قرآنه، وهو النداء 8 من نداءات سورة النساء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نقرأ ونسمع. قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الأمر من ربنا جل وعلا للمؤمنين أن يؤمنوا، أن يستمروا ويستقيموا على هذا الإيمان، أن يحققوا الإيمان كما أراده الله جل وعلا، ليس مجرد إيمانا عارضا يؤمن العبد به، وإنما الإيمان كما أراد الله جل وعلا. ليس الإيمان لفترة من الوقت ثم ينتهي الأمر، بل إنه إيمان بالله عز وجل إلى الممات، إلى أن يلقى العبد ربه جل وعلا على هذا الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاستقامة عباد الله، تكلمنا عن أهميتها وعن دعائمها التي تثبتها وتعززها للعبد المؤمن، فتكلمنا في ذلك عن العقيدة الصحيحة، ثم تكلمنا عن اليقين والثقة بالله جل وعلا، واليوم نتكلم بإذن الله جل وعلا عن الدعامة الثالثة من دعائم الإيمان، من دعائم الاستقامة على الإيمان، ألا وهي الأساس الصحيح. نأخذ ذلك من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما فسر قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال رضي الله عنهما: استقاموا على فرائضه. ما معنى هذا؟ العبد عندما يستقيم، كما ذكرنا، لابد أن يستقيم كما أمره الله عز وجل، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة لابد أن تكون على أساس صحيح، ليست القضية أن يستقيم العبد على أي طريقة أو أن يستقيم على أي دين، لا، لابد أن يستقيم على الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا له. وهذا أمر يأخذه الناس يعني هكذا إجمالا ولا يقفون معه، نريد أن نقف معه الليلة وأن نفهم ما هو الأساس الصحيح لاستقامتنا، ما هي القواعد الثابتة التي جعلها الله جل وعلا لنا لكي يستمر إيماننا وتنتظم استقامتنا. الله جل وعلا يقول لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل ارتضى لنا الدين الإسلام. الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه هو القرآن الكريم، كلام الله جل وعلا. فأي دين وأي كلام يخالف شريعة الإسلام لم يقبله الله عز وجل لنا، ولم يرتضه لنا سبحانه وتعالى دينا، ينبغي أيها المسلم أن تضع هذه القاعدة نصب عينيك وأنت أيتها المسلمة، حتى لا نقع في تحت طائلة قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله، أقوام تعبوا وبذلوا الجهد وظنوا أنهم على خير، ومع ذلك أخبر ربنا جل وعلا أنهم كانوا على ضلال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنهم كانوا يتعبدون لله عز وجل بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الله تبارك وتعالى قال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فنبه ربنا جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا الكتاب إنما نزل حتى يعمل به ويحكم به بما أراه الله جل وعلا، وليكون هذا الأمر لكل مسلم يرضى بالله عز وجل رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وكذلك قال ربنا جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وبين علماؤنا أن العمل حتى يقبل عند الله عز وجل لابد أن يتوافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثاني وهو محل الشاهد أن يكون العمل صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد حذر ربنا جل وعلا الناس من أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، عن هديه، عن طريقته، عن سنته، يتركون هذه السنة ويتركون هذه الطريقة ويتقربون إلى الله عز وجل بأشياء لم يفعلها ولم يأذن بها ولم يعلم أمته فعلها. لهذا أحبتي في الله، جاء في ديننا ذم الابتداع، البدعة التي يعرفها العلماء بقولهم كما عرفها الشاطبي عليه رحمة الله تعالى، قال: البدعة طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل. أنا أريدك أخي الحبيب أن تفهم معي هذه الليلة، أن تتدبر، افهم أولا معنى البدعة، حتى إذا ما قال علماؤنا هذا الفعل بدعة، هذا العمل بدعة، فهمت لماذا بدعوه ولماذا رفضوه وقالوا لا تفعله حتى وإن كان في ظاهر الخير. البدعة طريقة في الدين، إذن الابتداع يكون في أمور الدين لا في أمور الدنيا. طريقة في الدين مخترعة، أي جديدة محدثة، لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الخلفاء الراشدين ولم ترد في كتاب الله جل وعلا، مخترعة. وهي على هذا الحال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله، ومع ذلك لم يشفع للبدعة ولا لصاحبها أنه يقصد التقرب إلى الله عز وجل، واعتبرت بدعة. لماذا؟ لأنها مخترعة. ولهذا ذمها ربنا جل وعلا وذمها نبينا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا حدد لنا ما نأخذه وما نتركه، فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو معلم حياة المسلم، أنه يأخذ ما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله به ويتقرب لله به. ما لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتعبد لله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية لما قال العرباض رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وعجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، أي وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. انظر، وصية النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن أمرهم بما ينبغي أن يفعلوه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أقول: انتبهوا أيها الأحبة، انتبهوا إن أردتم الاستقامة، انتبهوا لئلا تتعجبوا على من حرف فلان، وعلى ما تخلف فلان، وعلى ما تغير فلان وترك ما كان عليه من الطاعة. هذا من أسباب الانتكاس ومن أسباب النكوص على الأعقاب، أن يبتدع العبد في دين الله، أن يخترع أشياء يتقرب بها إلى الله ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. هذه البدع التي يفعلها الناس ويزيدونها في دين الله عز وجل، من أذكار مخترعة أو عبادة يحددونها في أوقات أو تخصيص لأيام معينة يعطونها مزية أو لصلوات معينة، وكل هذه الأشياء ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءت عن الصحابة، ما وردت عن هؤلاء. هذه البدع يحاولون أن يتقربوا بها إلى الله عز وجل ويقولون: نحن على خير، وما يضرنا إن فعلنا ذلك. هكذا يتساءل الناس يقولون: ما الضرر في أن نخترع هذه الأمور طالما أننا نتقرب بها من الله؟ وما الضرر في أن تكون هذه الأشياء من دين الله وأن يعمل الناس بها على أنها من دين الله؟ إيه المشكلة؟ ماذا يضرنا؟ أقول لك أخي الحبيب، تعال أقول لك ما هو ضرر البدعة. ضرر البدعة وخطورتها: أولا، أن البدعة قول على الله عز وجل بغير علم، أنك تقول على الله بما لا تعلم، وقد حذر ربنا جل وعلا من ذلك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المبتدع يتقول على الله عز وجل، يزعم أن هذا الأمر من دين الله. من الذي قاله؟ من أين أتيت بهذا؟ هل هي آية في كتاب الله؟ هل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو كلام لصحابي جليل أو فعل؟ كل هذا لم يكن. إذن أنت تتقول على الله عز وجل بغير علم. انظر إلى قول الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره عند قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال رحمه الله: ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. يدخل في من يتقول على الله الكذب، يدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي. فالبدعة قول على الله عز وجل بغير علم حرمه الله تبارك وتعالى. خطورة البدعة أن الابتداع اتهام لمقام النبوة على صاحبها أفضل السلام وأزكى التسليم. الله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد فعل نبينا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فعل وبلغ رسالة الله عز وجل للناس كافة، للمسلمين بلغهم ما أمره الله عز وجل به. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم من الله إلا وأمرتكم به، وما تركت من شيء يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي الآن ليبتدع في دين الله عز وجل ويقول هذا من الدين، إذن هو يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ الرسالة، نقصت منه أشياء فاتت على النبي أو كتمها أو جهلها، فجاء هذا المبتدع الآن لكي يعلمنا إياه. هذا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيقبل هذا عاقل مسلم عباد الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين، أدى الأمانة ونصح لأمته كما أمره الله تبارك وتعالى. فالابتداع اتهام لمقام النبوة يأباه الله عز وجل ويأباه رسوله ويأباه المؤمنون على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن البدعة اتهام لمقام الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين؟ إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عنه. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، وهذا أمر يقيني. فعندما يأتي هذا المبتدع بأمر جديد مخترع ويقول هو من الدين، إذن الخلل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اتهام لأولئك العدول الذين حملوا الدين على أكتافهم وأوصلوه لنا بفضل الله جل وعلا كما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وارحم الله عبد الله بن مسعود إذ يقول كلمات والله تكتب بماء الذهب، يقول رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. هكذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انظر، هؤلاء هم الصحابة. فالذي يأتي بالبدعة يتهم هؤلاء الأصحاب أنهم ما بلغوا دين الله عز وجل، كتموه أو أغفلوه وأهملوه، وحاشاهم والله. ويرضى الله عن عبد الله بن مسعود أيضا إذ يقول في هذه المسألة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. تأمل هذا الكلام الجميل، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا نحتاج إليه، وما ترك أصحابه رضوان الله عليهم أمرا نحتاج إليه. لسنا في حاجة إلى أن نزيد في دين الله عز وجل، وحاشا لدين الله أن يكون فيه نقص يحتاج إلى إكمال. البدعة عباد الله من خطورتها أنها أشر من المعصية. ولعل إنسانا أن يتعجب يقول سبحان الله. البدعة شر من المعصية. نحن نعرف أن البدعة قد يعني تكون صلوات يصليها العبد، أذكار نعم ما لم تأتي في السنة، لكن في النهاية هي عبادات. كيف تقول إن البدعة أشر من المعصية؟ أقول لك أخي الحبيب ما قاله سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. هل فهمت الكلام؟ لماذا البدعة أشر من المعصية، أشد شرا من المعصية؟ لأن المعصية صاحبها يفعلها وهو يعلم أنه على معصية، يعلم أنه يعصي الله تبارك وتعالى، ونفسه تؤنبه وضميره يؤنبه ويوشك أن يرجع ويتوب. أما صاحب البدعة فرى أنه على خير، لا يفعل سوءا، لا يرتكب شرا، فهذا لماذا يرجع عن البدعة ولماذا يتوب منها؟ فظل على هذا الحال يبتدع في دين الله تبارك وتعالى ولا يرجع ولا يعود، ويظن أن هذا من دين الله وهو عمل مردود عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد. فخطورة البدعة أنها شر من المعصية لا يتاب منها لأن صاحبها يظن أنه على خير. البدعة من خطورتها كذلك أن ضررها متعد بخلاف المعصية، المعصية ضررها على العبد في غالب أحوال غالب المعاصي، أما البدعة فضررها متعد، أنه يضر نفسه هو ببدعته ويضر الناس عندما يدعوهم إلى هذه البدعة، يسألونه عن الطريق الصحيح، عن الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل عباده أن يسلكوه، فإذا بهم يدلهم على طريق منحرف يبتدع في دين الله فيضل هو ويضل عباد الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال أئمة أهل البدع أضل على الأمة من أهل الذنوب. ضرروا أئمة أهل البدع والداعين إليها أضروا على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج. خوارج أقوام يبتدعون، ابتدعوا في دين الله سبحانه وتعالى وغيروا وبدلوا وأحدثوا في دين الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، ونهى عن قتال الولاة الظلمة، لو كان الوالي ظالما نهى عن قتاله. سبحان الله، لماذا؟ هذه معصية ضررها عليه حتى وإن كان في الناس فخطأه واضح وخلله ظاهر، أما هذا المبتدع فضرره على الناس شديد لأن بدعته مزينة في صورة الأمر الحسن والطاعة والتقرب إلى الله عز وجل. من خطورة البدعة كذلك أحبتي في الله أن البدعة طريق للتفرق والاختلاف. الله جل وعلا أمرنا بالاتحاد وأمرنا وحثنا على الجماعة، قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل هذا ينهانا ربنا جل وعلا عن الفرقة وعن الاختلاف، وقال ربنا جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعالوا لننظر كيف تفرقنا البدعة وكيف تنحرف بنا عن الصراط المستقيم. عندما يأتي كل إنسان فيخترع اختراعا في الدين، هذا يبتدع أذكار معينة، قل حزب الشيخ الفلاني، أوراد قل كذا كذا مرة واستغفر كذا مرة وافعل كذا مرة وتصلي ركعتين فيهما تقرأ بكذا وكذا، وهي أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لا عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، هكذا اختراع من عنده. وآتي الشيخ الآخر فيبتدع بدعة، يقول لك ذكر الله عز وجل لابد أن يكون بالتمايل والرقص، ونصنع حضرة ونصفق ونطبل ونزمر. يقول هذا من سبيل التقرب إلى الله عز وجل. يأتي آخر فيقول نزيد في الأذان كذا، وثالث يقول نقول أذكار، وهكذا نصوم اليوم الفلاني، نقوم الليلة الفلانية تحديدا، وما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي هذه الأفكار الهدانة ماذا سيفعل الناس؟ أي طريق سيتبعون؟ وعلى مع كل هذا يجدون أهل السنة يقولون لهم عباد الله تعالوا، هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذا علي، هذا معاوية، هذا عمر بن عبد العزيز، تعالوا، هؤلاء هم أهل الإسلام، تعالوا إلى سنتهم وطريقتهم، تعالوا إلى ما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس تحتار وتتشتت، يرى هذا يدعوه إلى الطاعة، هذا إلى صلاة، إلى ذكر. ما الذي يحدث؟ يتفرق الناس، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله جل وعلا يبرئ نبيه صلى الله عليه وسلم، لست منهم في شيء. هؤلاء ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من دينه، ولا من على شريعته، ولا على سنته. الفرقة والاختلاف. أحبتي في الله، إننا لو أردنا أن نوحد الطريق الأمر بفضل الله في غاية السهولة. بمعنى هب أن لكل منا رأيه ونظرته، هذا شأن البشر يختلفون، لكننا عندما نأتي إلى الدين، إلى ما نتقرب به إلى الله، الأمر ميسور. نقول تعالوا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما تركه تركناه، فنضمن بإذن الله عز وجل أننا على الجادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة، طريق بيضاء واضحة، ليلها كنهارها، ليس فيها غموض ولا لبس. إن احتجت أن تسأل كيف كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال لك كذا وكذا وكذا. كيف كانت صلاته، كيف كان ذكره، كيف كانت عبادته، كيف كانت معاملته، الأمور واضحة. ومن فضل الله جل وعلا أن قيض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الجهابذة، ينفون عنها انتحال المبطلين وتحريف الغالين. قيض الله جل وعلا علماء الإسلام في أروع مظهر من مظاهر الحضارة والرقي، ما رأيناه في أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام، علماء الرجال والإسناد، علماء الحديث، الذين يبينون لنا الصحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيسهل عليك عبد الله أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم على مدار اللحظة. كل هذا نقله لنا أصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى نكون على بينة. طيب، معنا اتصال. دكتور الشريف تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخي، تفضل.
جزيل الشكر لما تقوله حقيقة يا سيد الفاضل. أقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الوجود خاتم الأنبياء والمرسلين البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين في كل وقت وحين وعلى آله أجمعين. يا سيد الفاضل، أمة هذا الزمن أتعبوني كثيرا حقيقة، أي أصبحت باختصار شديد غوغائية وفوضى عارمة في الأخلاق والسلوك، أي بدلوا وغيروا وفعلوا الأفعيل، أي يبغونها عوجا حقيقة، أي يبتغون المعوج هو الذي يسري. لست أدرى تدري الأمة جعل لها الإسلام ضوابط وثوابت كي تعيش العدالة والطمأنينة والتآخي والتآزر والرحمة والألفة؟ كيف صارت أمة غوغائية حقيقة وتفرقت شيعا وبدا وكثرت البدع والسحر والكفر والفجر والعهر والضعر والسحر أنواع وأشكال شيء ولا في الخيال، وتريد هذه الأمة أن تنتصر حتى تسلط علي اللوبي الصهيوني؟ أخت بوت فعل بهم الأفعيل وهم مليار ونصف، أي أمة هذه؟ يجب الأمة أن تنهض وتفيق من غيبوبتها وتعود إلى دينها وتمتن صلتها بربها حتى يعود مجدها. وأما على هذه الحال حوث وجنون على الكرة وضياع لم يشف له التاريخ قط، أي ضياع إيماني وفكري وخلقي شيء ولا في الخير. أنا أتعبتني هذه الأمة حقيقة في هذا الزمان، شكوت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى من هذا الذي فعلوا، أصبح المسلم يقتل المسلم ويسفكه ويفعل به الأفعيل بدا. أي أمة هذه؟ الأمة يا أخي كما قال حضرة الحبيب عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا أخي أين نجدوه هذا؟ كلام يقولون نحب رسول الله الأمة، كلام لا يمر الحقيقة بسنة. إذا كنت هذه الأمة تحب الحديث لم تعجز منهاجا، وقد وجد الحديث القدسي يا رسولي فهو ربك أمتك من بعدك لن لو طرقوا علي كل باب وابسلكوا كل مسلك ولم يأتوا من خلفك لن أقبل منهم أبدا. أي يريدون المعوج، يريدون التأسي بالغرب وبالإفرنج ويريدون الهراء والهوس والجنون عن الكورة والفوضى العارمة في الأخلاق والسلوك، وتريد الأمة أن تنتصر أبدا وإطلاقا والبتة. أيجب الأمة أن تفيق من هذه الغيبوبة والهوس الذي هو فيه حقيقة.
الله يبارك
فيك، سألت في مداخلتك.
الله يبارك لك
خير، والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخونا الفاضل الدكتور الشريف من تونس، أبارك الله فيك. وفي الحقيقة هذا ما نقوله، نحن نقول إن استقامة الفرد واستقامة الأمة لابد أن تقوم على هذه الدعائم. ما لم تكن استقامتنا وحياتنا على عقيدة صحيحة، على يقين بالله عز وجل، على أساس صحيح، هذا هو الدين. مع الأسف الابتداع شوه الدين، أصبح الدين دينا آخر غير الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني أنا أدعو إخواني وأخواتي إلى أن نراجع موقفنا. المسائل ليست بالعواطف وليست يعني كما يفعل بعض، يقول لك أنا أستريح عندما أفعل هذه البدعة أو أفعل هذه العبادة المخترعة. نقول يا أخي نعم أنت تستريح، لأن هذه البدعة فيها جزء مشروع، فيها ذكر الله، ذكر الله عز وجل هذا لابد أن يؤثر فيك. لكن المسألة ليست بأنني استرحت، قد يستريح إنسان بأمر هو خطأ، أي خطأ في مجمله، ولو فعلت ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لحصلت راحة القلب ولحصلت سلامة المنهج والاستقامة. أيها الأحبة، بعد أن بينا خطورة البدعة ونهي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنها، هناك بعض شبه يعني تلتبس على بعض الناس. فمنهم من يقول لما تقولون إنها بدعة؟ هذه سنة حسنة، احنا عندما يعني نخترع أذكارا أو عبادات أو طريقة نتقرب بها الله عز وجل، عندما نخصص يوما حتى ولو لم يكن ورد في السنة، فهذا من الأمور الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها. أقول أخي الحبيب، لابد أن نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا. السنة هنا في هذا الحديث تحمل على المعنى اللغوي، لعله يقول لي يعني أنتم تتلاعبون بالألفاظ، إذا حججناكم قلتم احملوها على المعنى اللغوي. أقول لك لا والله، بل لو قرأت الحديث وعرفت مناسبته، بل لو فكرت فيه لعلمت أنه بالمعنى اللغوي، وإلا فقل لي بربك. لو أن المقصود بالسنة هنا السنة بمعناها الشرعي، فهل في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة سيئة؟ ها؟ هل فكرت في هذا؟ لو أنك قلت إن السنة هنا بمعنى أنني أخترع شيئا من العبادات والمسنونات بالمعنى الشرعي، فكيف تقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة؟ هل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها السيء؟ لا والله. لكن الحديث كما يعني سأذكر لكم مناسبته سريعا لأن الوقت يعني يسرع بنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه ذات مرة فدخل عليه قوم مجتابي النمار، عامتهم من مضر، قوم فقراء يلبسون جلود النمور لأنهم ليس لهم ثياب، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم لمنظرهم فحث الناس على الصدقة وقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره، ثم جلس صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من القوم فذهب إلى بيته وجاء بشيء من الطعام ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتوالى الناس على هذا. نكمل الحديث بعد اتصال أخونا أبو حمزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك ويرضى عنك.
أولا نحن نحبك في الله والله.
حبك الله، الله يبارك فيك.
الشيء الثاني يا شيخ، الاستقامة يعني أنا حسها صعبة شوية في الزمن هذا اللي كبرت فيه الفتن، يعني في بيتك التلفزيون، في جيبك الجوال، في الشارع، يعني الدنيا صارت يعني الزمن هذا صار فيه الاستقامة صعبة.
نعم.
يا ليت يا شيخ في الدين، بس الواحد كيف يعني يحمي نفسه ويحمي أولاده ويحمي أهله من الفتن اللي أنت شايفها منتشرة في كل مكان.
نعم.
وجزاك الله خير ونحبك في
الله. الله يبارك فيك، أحبك الله وجزاك الله خيرا. إن شاء الله تتابع معنا أخي الحبيب ما نتكلم عنه من دعائم الاستقامة، وعند الختام إن شاء الله لعلنا نتعرض إلى يعني الوقاية من هذه الفتن التي انتشرت. نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خرج هذا الصحابي جاء ببعض الطعام ووضعه، فتتابع الناس، جاء هذا بثياب وهذا بطعام، حتى اجتمعت كومة عظيمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجور شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على موقف هذا الصحابي، هذا الصحابي سن السنة، بدأ بفعل الطاعة التي هي الصدقة، إنه لم يخترع شيئا، ما اخترع عبادة ولا اخترع أسلوبا وطريقة للتقرب الله عز وجل، وإنما لبى نداء النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب وذهب، فلما رآه الناس يفعل الخير فعلوه، فهو سن هذه السنة، فعل هذه الطريقة الحسنة فيأخذ أجرها. فأبدا أبدا لا يحتج على صحة البدعة بهذا الحديث. الأمر الآخر من الشبهات التي قد تلتبس على بعض الناس أنهم يقولون وما الضرر، إنها زيادة في الخير. يا أخي، سنفعل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل هذه البدع أيضا وهي خير. أقول لن أرضى لكم بحكمي، وإنما نرضى جميعا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. ترضون؟ لا شك، ما أظن مسلما يرفض حكم النبي صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب، لعل الاتصال قطع، يتواصل معنا الأخ إن شاء الله تاني. نقول نرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المشهور المعروف الثلاثة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة من وجهة نظرهم، فقالوا بعضهم لبعض هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: وأما أنا فإني أقوم ولا أنام. وقال الثالث: وأما أنا فإني لا أتزوج النساء. أي شيء عزموا عليه؟ الطاعة، التقرب إلى الله عز وجل، صيام مستمر، قيام متصل، تفرغ تام وعدم انشغال بالنساء، تفرغ لطاعة الله عز وجل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع بمقالتهم؟ غضب صلوات ربي وسلامه عليه، وجمع الناس وصعد المنبر وقال: أيها الناس، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أرأيتم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء أقوام أحبوا أن يتقربوا إلى الله، أن يزيدوا في طاعة الله، لكن بأمور ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: قيام طوال الليل مستمر، صيام شرب متصل، تبتل وامتناع النساء. لا، من رغب عن سنتي فليس مني. وانظر كيف أصلها النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، يعني إن كنتم تريدون التقوى ففي طريقي، إن كنتم تزعمون الخشية ففي سبيلي، وكما أفعل أنا تفعلون أنتم. وضع القاعدة: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يتعللن إنسان بأن هذه أعمال خير، لا والله ليست بخير. الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر كما كان الأخ الحبيب الدكتور شريف من تونس يقول: يعني الأمة تغيرت وتبدل حاله. نعم والله تبدل حاله فعلا. لماذا؟ لأنها تتبع دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، تتبع دينا وتسير على طرق ومناهج كلها شوائب وكلها بدع. لو خلصنا ديننا وصفيناه من هذه الشوائب وأرجعناه إلى الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنا، هذا هو الدين الذي يعز أصحابه، وهذا هو الدين الذي يقوي هذه الأمة ويعيد لها مجدها، هذا هو الدين الحق. أما دين الدروشة والرقص والطبل وانتهى الأمر. ولك يعني لا تتعجب إذن عندما ترى الغرب، أمريكا وغيرها، يخصصون ملايين الدولارات لدعم التصوف والفرق الصوفية في العالم الإسلامي. لماذا؟ حبا في الإسلام؟ لا والله، لكنهم علموا أن الخلل دب للأمة من هؤلاء، من أهل البدع، فهم يشجعون هذه الاتجاهات ويؤيدونها ويمدونها بالأموال حتى تشتت الناس وتصرفهم عن دين الله عز وجل. شبهة أخيرة أيها الأحبة، وهي في غاية الأهمية، أن الناس يقولون: إذا قلت لنا أخي هذه بدعة، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يعني أؤكد وأعود وأؤكد أن الابتداع إنما هو في الدين. بعض الجهلة يقولك: يعني خلاص بقى، من إيه، من نركبش عربية، نركب جمل، وما نعيش بقى في خيمة. هذا يعني جهل، بل أعده سوء أدب، لأن هذا أمر يعني ما أظن يخفى على أحد. أقول: البدعة إنما هي في الدين. الدنيا نعمل فيها ما شئنا وفقا لأحكام الإسلام العامة، أما في العبادات والتقرب إلى الله عز وجل فهي أمور توقيفية. أقول: إذا قلت لإنسان هذه بدعة، أقول لك: يا أخي الشيخ فلان يفعلها، والشيخ فلان وعلان يفعل هذا الأمر، وقال كذا وقال كذا، فيحتج عليك بفلان وعلان من هؤلاء الكبار عنده، وأنت تقول له: يا أخي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرحه وبيانه لأئمة الإسلام العظام، هذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، هذا الحديث في البخاري، وهذا كلام ابن حجر العسقلاني. يعني ما أتيت من عند نفسك بشيء، قل له هذا كلام الإمام مالك، هذا كلام الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، يقول لك لا، شيخ الطريقة يقول، الإمام الفلاني يقول، الشيخ فلان يقول. نقول أيها الأحبة، القاعدة عندنا هي التي أصلها الإمام مالك بكلماته الجميلة، إذ قال وهو يقف إلى جوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يؤخذ منه ويرد، يصيب ويخطئ، ولا حرج أن نقول له قد أخطأت، أن نرد عليه خطأه ونقبل منه صوابه. أما أن نجعل فلانا حاكما على دين الله، الدين ما قاله فلان، لا والله، الأمر كما قال سلفنا الصالح، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فليس لمجرد أن فلانا قال هذا يبقى الكلام ده حق، لا مش بالضرورة. ولكن إذا كان فلان يوافق الحق فهو الرجل وهو الإمام وهو الذي نقبله، فيعرف الرجال بالحق، إذا وافقوا الحق فهم على العين والرأس قبلناهم، وإن خالفوا الحق رددنا قولهم. ولله در ابن القيم عليه رحمة الله تعالى هو يعني يشرح في كتابه المدارج، فيعلق على كلام شيخ الإسلام الهروي ويعني يبين خطأه، فيقول شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. تأمل هذه الكلمات الجليلة العظيمة التي تبين أن الولاء إنما هو للحق، مع محبتنا للإمام ومع محبتنا لشيخ الإسلام، لكن أيهما أحب إلينا، العالم والإمام أم الحق؟ شيخ الإسلام حبيب إلينا، غير أن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. هكذا يعني تربت الأمة، وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر مرده إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعني مر معنا في نداءات الإيمان التي نسير فيها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعلمنا ربنا جل وعلا أننا عند التنازع، عند الاختلاف، لا نرد المسائل إلى الرجال أو إلى أقوال الناس، إنما نردها إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الاستقامة في هذا الزمن، هذه الأيام التي كما ذكرنا أخونا جزاه الله خيرا يعني امتلأت بالفتن، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الاستقامة نعم في وسط هذه الفتن تحتاج إلى جهد، تحتاج إلى عمل ومجاهدة حتى ننجو من هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فنسأل الله جل وعلا السلامة والعفو والعافية. الاستقامة حتى تستقيم وحتى تثبت على الحق لابد أن تكون حياتك ومنهجك على أساس صحيح، الأساس الصحيح شرع ربنا جل وعلا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بدع ولا محدثات، لا تغيير ولا تبديل في الدين، وإنما كما قال القائل: الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. أحبتي في الله، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الصادقين المستقيمين على طريقه الذين يسمعون نداءه فيفتحون قلوبهم قبل أسماعهم لنداء ربهم جل وعلا ويعملون بما أمرهم الله تبارك وتعالى. فيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا استقيموا على دين الله جل وعلا. أحبتي في الله، إلى أن ألقاكم في الأربعاء القادم بإذن الله عز وجل مع دعامة أخرى من دعائم الاستقامة، أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اللَّهُ